بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
تسمى ملك الأملاك، أحسنت. لازلنا في الآن في الدرس الثاني فيما يتعلق بذكر الأبواب التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، والبخاري رحمه الله جمع هذه الأحاديث حوالي 40 حديثا متتالية في ما يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، وما هي أحب الأسماء إلى الله وأبغض الأسماء إلى الله، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل الأسماء المكروهة والمحرمة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل بالأسماء الحسنة، وغير صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء لصحابته، وهكذا أمرنا أن نتسمى بأسماء الأنبياء وباسمه محمد، وهكذا كنيته صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بأحكام الكنى وما يجوز من الكنى والألقاب، وما هو الفرق بين الاسم والكنية، كل ذلك نأخذه من خلال شرح هذه الأحاديث من الدرس الماضي وهذا الدرس أيضا والدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. قال: باب أبغض الأسماء إلى الله، وأتى بهذا الباب بعد أن تكلم قبل بابين، قال: باب أحب الأسماء إلى الله، ثم قال: باب تحويل الاسم إلى الاسم، والآن يقول: باب أبغض الأسماء إلى الله، ويأتي بسندي، وهذا الحديث الذي جاء به البخاري رحمه الله رواه في صحيحه أيضا، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء عند الله. أخنى، وجاء أيضا في الصحيحين أخنع بالعين، وأخنى هنا بالألف المقصورة، أخنى أو أخنع كلاهما في الصحيحين، ومعنى أخنى يعني أقبح وأفحش وأكذب الأسماء عند الله عز وجل، أوضع الأسماء عند الله، أفجر الأسماء عند الله. رجل تسمى ملك الأملاك، الأملاك يعني الملوك جمع ملك، فواحد يسمي نفسه ملك الملوك، وكل اسم يؤدي إلى هذا المعنى، مثلا لو سمى خالق الخلق، سلطان السلاطين، شاهن شاه، هذه كلها معناها واحد، فهي أوضع وأفجر وأقبح وأفحش وأكذب الأسماء عند الله عز وجل، فهذا لا يجوز التسمية بهذا الاسم ولا التلقب بهذا اللقب، ملك الملوك أو سلطان السلاطين أو شاهن شاه أو ها أو ما يأتي بمعناها أو ما يؤدي إلى هذا المعنى مهما كانت اللغة. فهذه من أبغض الأسماء، بل هو أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. فهذا من الأسماء المحرمة، من الألقاب المحرمة، ملك الملوك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال: حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ.
نعم. هذا الباب باب من دعا آخر بتصغير اسمه، يعني ناداه بتصغير اسمه، تصغير الاسم. وهنا هو اسمه طلق بن حبيب، فجابر رضي الله عنه ناداه يا طليق، اسمه طلق فناداه يا طليق، فيجوز منادات الإنسان بتصغير اسمه إذا لم يكن للاحتقار والكبر. مثلا عبد الله تصغير عبيد، عبيد الله، وهكذا علي، علي، وهكذا الأسماء التي يمكن تصغيرها في لغة العرب: فاطمة، فطيم، عائشة، عويشة، وهكذا تصغير الأسماء هذه جائزة في لغة العرب وواردة، لكن بشرط أن لا يقصد بالمناداة بتصغير الاسم يراد به الاحتقار أو الكبر على الناس أو الاستهزاء بالناس، فهذا لا يجوز بهذه النية. لكن إذا الناس تعودوا على هذا فهذا أمر جائز، خاصة إذا كان في أعراف الناس ولا يترتب عليه إهانة أو احتقار للآخرين أو مفسدة شرعية، فيجوز منادات الشخص بتصغير اسمه، يجوز مناداته بتصغير اسمه، مثلا سالم، سويلم، وهكذا أحمد، حيمد، وهكذا تصغير الأسماء، فهذا جائز. وجابر رضي الله عنه نادى طلق بن حبيب رحمه الله، هذا من التابعين. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن له متابعات، فيه له متابعات، حديث رواه أحمد أيضا رواه مسلم، وهنا يروي البخاري في الأدب المفرد، لكن سند البخاري هنا فيه سعيد بن المهلب، سعيد المهلب لا يعرف، هو سبب ضعف هذا الحديث. وقال البخاري: لكن الحديث مثل ما ذكرنا له متابعات، سند له متابعات، والحديث رواه أحمد في المسند ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وهنا جاء اختصار من الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث الذي يرويه طلق عن جابر رضي الله عنه. وفي المسند الإمام أحمد من هذه الطريق بلفظ يقول طلق بن حبيب: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله. هاي رواية الإمام أحمد في المسند: حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، هو لأنه كان من الخوارج، لأنه كان ينكر الشفاعة، وقال عن نفسه كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، وهو كان أيضا مرجئ من المرجئة. طلق بن حبيب قالوا عنه علماء الجرح والتعديل قالوا صدوق مرجئ طلق بن حبيب هذا. فيقول أقيد جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني، أتراك أقرأ لكتاب الله مني، أنت تحفظ كتاب الله وتفهمه أكثر مني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنصت له فقلت لا والله، لا والله أنا لا أعلم منك، لا أقرأ، لست أقرأ لا لست بأقرأ أقرأ لكتاب الله منك ولا أعلم بسنة رسول الله منك، لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنته مني. قال جابر فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، أنت الآن قرأت آيات في خلود أهل النار من أصحاب المعاصي، لكن هذه المراد بها المشركون، لا يراد بها المؤمنين، لا يراد بها المؤمنون. قرأت الذي قرأت من الآيات التي فيها خلود أهل النار أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها، قوم من المؤمنين أصابوا ذنوبا من الكبائر وعذبوا في النار ثم أخرجوا، وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث، فذكر الحديث يخرجون من النار بعد دخول، يعني من الناس من يخرج من النار، وخروجهم إما بانتهاء عذابهم أو بالشفاعة، أو بالشفاعة كما سيأتي. ونحن قال ونحن نقرأ الذي تقرأ، ونحن نقرأ الذي تقرأ. جابر رضي الله عنه استدله بالحديث، أتى بالدليل على أن أنت الذي قرأت أنت من الآيات هذه المراد بها أهل النار ليس أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر، أما أصحاب الكبائر فقد تدركهم أو تدرك بعضهم الشفاعة، وهناك شفاعات كثيرة يوم القيامة، لكنه يقول كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، هذا طلق بن حبيب. فيرد عليه بالدليل جابر بن عبد الله، ولا شك أن الشفاعة هي أصل، إثبات الشفاعة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. يقول ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، وهذا الكتاب ننصح به دائما طلبة العلم، النهاية في غريب الحديث والأثر مطبوع في بعض النسخ 4 مجلدات، بعض النسخ مجلدان ضخمان، هذا كتاب يعتبر مرجع لا يستغني عنه طالب العلم. فالحافظ ابن الأثير رحمه الله أبو السعادات صنف هذا الكتاب وذكر فيه غريب الحديث، غريب الحديث الكلمات التي غالبا أكثر الناس لا يعرفون معناها، ورتب هذا الكتاب على الحروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى حرف الياء، فكل كلمة ترد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى هذه الكلمة، إلى أصل هذه الكلمة، وتبحث في هذا الكتاب فتجد معنى هذه الكلمة، وبل تجد الأحاديث التي جاءت فيها هذه الكلمة. والحافظ ابن الأثير معروف من حفاظ أهل الحديث، من العلماء الذين صنفوا ورووا الأحاديث، فكتاب مفيد جدا، النهاية في غريب الحديث والأثر. يقول ابن الأثير في هذا الكتاب، في كتابه النهاية، عندما تكلم عن الشفاعة. فلو رجعت إلى هذا الكتاب وأردت أن تبحث عن الشفاعة أرجعها إلى أصلها الثلاثي، فشفعة، ابحث في هذا الكتاب شفعة تجد هناك. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. يقال شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يقبل الشفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته. وهكذا أيضا جاءت أدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة، وهي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول في كتابه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن ثابت الشفاعة، والله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا. وفي آية الكرسي قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا يقول الله عز وجل كما في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هذا في إثبات الشفاعة، والآيات كثيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا إثبات الشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس قال: لكل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم عن جابر يقولان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال القاضي عياض في شرحه لمسلم وفي كتابه أيضا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في المجلد الأول قال: قال أهل العلم معناها هذه الحديث خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، قال معناها دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، يعني من الشفاعات، إثبات الشفاعات له صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، بل في كتاب التوحيد، ليس في صحيح، في كتاب التوحيد لابن خزيمة في المجلد الثاني 622، يقول ابن خزيمة: أخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته، فجزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم، وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده ومنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. انتهى كلام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. وأدلة كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وأعطيت الشفاعة. والحديث في الصحيحين. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فالأحاديث كثيرة، وأنواع الشفاعة يوم القيامة له صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، دلت عليها الأدلة، منها الشفاعة العظمى
وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حين يشتد على الناس الموقف ويلتمسون الشفاعة، ويأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى. وحديث الشفاعة العظمى حديث صحيح متفق عليه. وهكذا أيضا شفاعة ثانية، شفاعة لأهل الجنة في دخولها، كما روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. والحديث رواه مسلم في صحيحه أنا أول الناس يشفع في الجنة، فشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لدخول الجنة. وهكذا شفاعة ثالثة، الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم لدخول الجنة أيضا. وهكذا الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما تقتضي أحوالهم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه. وهكذا أيضا شفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، والدليل حديث عكاشة بن محصن لما طلب منه أن يدعو الله أن يجعله من 70,000 قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم اللهم اجعله منهم، والحديث في الصحيحين. وهكذا الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ممن أدخلوا النار فيخرجون منها كما جاء صريحا في الأحاديث الكثيرة التي بلغت التواتر، ومن هذا الحديث الذي معنا الذي قرأناه قبل قليل الذي يرويه طلق بن حبيب. هنا قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخولها بعد دخول. فهذه شفاعات ثابتة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي أسباب الحصول على الشفاعة؟ التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل، قراءة القرآن، الصيام، المحافظة على الدعاء الوارد بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، سكن المدينة من أسباب الحصول على الشفاعة، الصبر على لأواء المدينة، الموت بالمدينة المنورة هذه من أسباب الشفاعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الشفاعة، كثرة السجود، أن يصلي على الميت أمة من المسلمين يبلغون 40 يشفعون له يوم القيامة. هناك أسباب للشفاعات ثابتة، فيجب الإيمان بالشفاعة لأنها جاءت في الكتاب والسنة والإجماع إجماع أهل السنة على إثبات الشفاعة، فلا يجوز إنكار الشفاعة. أما الخوارج والمعتزلة فقد أنكروا الشفاعة لأنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، فقالوا ما دام أنه مرتكب كبيرة وأنه مخلد في النار إذن لا تنفع الشفاعة، والأدلة ترد عليهم. نسأل الله وإياكم العافية والثبات على الدين. نعم الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ديال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن جذيم بن جذيم قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحبكنا.
نعم أحسنت. هذا حديث في سنده ضعف، في سنده ضعف هذا الحديث لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله، فهي ضعيف الأدب المفرد. وفي سندي هذا الحديث محمد بن عثمان قرشي مجهول، قالوا عنه مجهول، فالحديث في سنده ضعف بسبب هذا الراوي. قال البخاري باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، لا شك أن هذا المعنى صحيح وثبت في الحديث في غير هذا الحديث الضعيف. استحباب منادات الرجل بأحب الأسماء إليه هذا فيه فضل، لأنه يؤدي إلى تأليف القلوب وإلى تقوية المحبة بين المسلمين، أن المسلم يحب هذا الاسم فينادى به، فيحب أن ينادى باسمه الذي يحبه. أما هناك بعض الأسماء أو الكنى أو الألقاب لا يحبها الناس أن يدعون بها، فلا يجوز، لأن تسبب الشحناء والبغضاء. فيدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، وهكذا المرأة أيضا، فالمرأة مثل الرجل في هذه الأحكام الشرعية. قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي، هذا مجهول، قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة، ذيال بن عبيد بن حنظلة، الثلاثة صحابة كلهم، ذيال صحابي، وأبوه عبيد بن حنظلة صحابي، وجده جد ذيال حنظلة أيضا صحابي، ثلاثتهم صحابة. قال ذيال: حدثني جدي، يعني حنظلة، حدثني جدي حنظلة بن حذيم، حنظلة بن حذيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه، وأحبكنا، لكن الحديث لا يصح، لكن لا شك أن هذا المعنى جاء في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء ونادى الصحابة بأسمائهم التي يحبونها، فالمعنى صحيح، فينادى الرجل بأحب الأسماء إليه. نذكر لكم أيضا من كتاب الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة بعض الفوائد التتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة التي شرحناها اليوم. فنأتي لمسألة مهمة: من يقوم بالتسمية؟ من يقوم بتسمية المولود؟ لا خلاف بين العلماء في أن الأب أحق بتسمية المولود ذكرا كان أو أنثى، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب. وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة بينهما والتشاور في اختيار الاسم، لكن التسمية حق للأب، دلت على ذلك الأدلة الشرعية. أولا، لأن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، يقال فلان ابن فلان بين الناس وفي الوثائق الرسمية وفي الشهادات وفي كل شيء، فلان ابن فلان باسم أبيه، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهكذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم الأب هو صاحب القوامة على ولده، وأمه في الدار وخارجها. فمن هذه الأدلة يتبين أن تسمية المولود يكون بالتشاور بين الأب والأم، فإذا تنازعا فهي للأب، فهو الأحق بتسمية المولود، لأن هذا المولود ينسب إليه، ولأن الله أمر بأن ننادي الناس بآبائهم، ادعوهم لآبائهم، ولأن الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فالأب أحق بتسمية المولود ذكرا كان أو أنثى. مسألة ثانية أيضا: ما هو الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟
أما الاسم للمولود فحقيقته التعريف، التعريف به وعنونته بما يميزه لهذا المولود، وهو العلامة عليه. الاسم علامة على المولود. أما الكنية فهي الاسم يصدر بأب إن كان المكنى ذكرا، وبأم إذا كانت المكنى أنثى. أبو فلان، أم فلان، أبو فلانة، هذه كنية، اسم يصدر بأب. أبو فلان هذه كنية، أم فلانة، أم فلان هذه كنية. أما اللقب فهو كل ما أشعر بمدح، كل لفظ أشعر أو كل اسم أشعر بمدح أو ذم، وليس هو اسم ولا صدر بأب أو أم، ليس هو اسم ولا كنية، لكنه اسم يشعر بمدح أو ذم، هذا يسمى لقب. هذا عرفنا الفرق بين الاسم والكنية واللقب، هذه الثلاثة، وإن اشتركت في تعريف المدعو بها لكنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما ولا يفهم واحد منها، فإن أفهم ذلك فهو اللقب. يعني الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحدا منها، فإن أفهم ذلك فهو اللقب، وغالب استعماله في الذم، الألقاب غالبا تستعمل في الذم، ولهذا قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذما فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان، وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر، كزيد وعمر. هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في الفصل السادس، قال في الفصل السادس في هذا الكتاب في الفرق بين الاسم والكنية واللقب، ذكر هذا الفرق بين هذه الثلاثة. نختم بفائدة أيضا ثالثة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد يقول يستحب الاسم الحسن، كان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا عليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. وهذا حديث ثابت في صحيح الجامع الصغير 259، إذا أبردتم إلي بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلتم رسولا معه بريد فأرسلوا حسن الاسم حسن الوجه، فكان يستحب صلى الله عليه وسلم الاسم الحسن كما يقول ابن القيم هنا. ثم يقول وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، ولما قدم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة من الطيب، وكنا صهيبا بأبي يحيى، وكنا عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا بأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه وهو صغير طفل، وقد كنا عائشة بأم عبد الله. هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله. وكان لنسائه كنا كأم حبيبة وأم سلمة. وسيتكلم بعد ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب
كان يستحب الاسم الحسن، بل كان صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء، بل غير اسم يثرب إلى طيبة وكنى بعض الصحابة، وغير أسماء بعض الصحابة إلى أسماء حسنة، وهكذا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتي من الأحاديث في هذا الكتاب الأدب المفرد وفي غيره مما سنذكر من آداب وأحكام الأسماء والكنى والألقاب في الدروس القادمة إن شاء الله، كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أدلتها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.